إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، إن الله تعالى أمر عباده بالوفاء بالعقود بجميع أنواعها، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وإن من أغلظ العقود وآكدها عقد النكاح، ولذلك قال الله عز وجل عنه في كتابه: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فعقد النكاح ميثاق غليظ كما وصفه الله عز وجل. ومن موجبات الوفاء بعقد النكاح أداء الحقوق بين الزوجين، فكل منهما ملزم بأداء واجباته تجاه الآخر، فلو أدى كل طرف حق الآخر عليه لاستقامت أمورهم وانتظمت حياتهم. ولنبدأ بذكر شيء من حقوق الأزواج على زوجاتهم. عباد الله، إن حق الزوج على زوجته عظيم، بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. والذي نفسي بيده، لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد، ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه. وهذا الحديث قد صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. والمرأة الكيسة الفطنة يا عباد الله، هي التي تعظم ما عظم الله ورسوله، وهي التي تقدر زوجها حق قدره، فتجتهد في طاعته، لأن طاعة الزوج من موجبات الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. فالزوجة الصالحة هي التي تجعل مرضاة ربها نصب عينيها، ومن رضا ربها طاعة زوجها بالمعروف. الزوجة الصالحة يا عباد الله لا تتعالى على زوجها بالكلام ولا بالفعل، ولا تتمرد على قوامته، ولا تسعى إلى منازعته، تعرف حق الزوج فتؤديه في غيبته وحين تلاقيه. المرأة الصالحة يا عباد الله تسعى في راحة زوجها، تقوم على خدمته وتقضي حوائجه، لا تكتحل بغمض ولا تهنأ بنوم حتى يرضى بعلها عليها إذا غضب. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ودود ولود، إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. الزوجة الصالحة يا عباد الله تتودد لزوجها وتتحبب وتكسر الحواجز بينهما بلطف وتتقرب ودود ولود، لا تكره كثرة الأولاد، وقلبها لزوجها مملوء بالوداد. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. ومن حق الزوج على زوجته أن تصون عرضه وترعى ماله وولده وسائر شؤون منزله. قال سبحانه وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فليس من الخير للمرأة أن تهمل زوجها وأولادها تتركهم تحت أيدي الخدم هم يرعون شؤونهم وأمورهم بل ويفسدونهم. ليس من الخير لها أن تكون خراجة ولاجة لا يقر لها قرار ولا تسكن في الدار، خراجة ولاجة ما بين أسواق وزيارات وما بين استقبالات ومناسبات. أشغلت قلبها وضيعت وقتها وأهدرت أموالها وفرطت في رعيتها، همها الأول هو زينتها أمام زميلاتها وهدفها الأسمى أن تفخر بين صديقاتها. الزوجة الصالحة يا عباد الله هي التي تلزم بيتها فلا تخرج منه، ولو إلى المسجد لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. ومن حق الزوج على زوجته أن تبدو أمامه في صورة حسنة متزينة متجملة، تقابله بالسرور والابتسامة وتخاطبه بالأدب لأنه صاحب القوامة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم خير النساء من تسرك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك. والعجب كل العجب من إهمال المرأة لنفسها في بيتها بحضرة زوجها وإفراطها في الاهتمام بنفسها وإبداء زينتها عند الخروج من بيتها. فإذا أرادت الذهاب إلى العمل أو إلى مناسبة من المناسبات جلست وقتا طويلا أمام المرآة تتزين وتتجمل، وأما إذا دعاها زوجها فهي تأتي شعثاء غبراء مكرهة على ذلك غير مطيعة، هذا إن رضيت بذلك وأتت. وهذا أمر عظيم وخطب جسيم، فإن من حقوق الزوج على زوجته ألا تمنع منه نفسها متى طلبها، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. فالرجل يا عباد الله قد يرى من الفتن ما يرى من غير قصد منه. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة أي تدلك جلدا من الجلود، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. الزوجة الصالحة يا عباد الله تجعل قلبها لزوجها السكن ورؤيتها سبيلا لنسيان الهموم والمحن، وتجعل في نفسها له طمأنينة، وفي حديثها معه ابتهاجا وزينة، تصحبه بالقناعة وتعاشره بحسن السمع والطاعة، كل ذلك في غير معصية لربها سبحانه وتعالى. الزوجة الصالحة ترضى باليسير وتقنع بالموجود، ولا تكلف زوجها من النفقة ما لا يطيق. إذا حضر زوجها إليها أكرمته واحترمته، وإن غاب عنها حفظته، تواسيه في النوائب وتصبره في المصائب، تجتنب التبرج والخيلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نسائكم الودود الولود، المواسية، المواسية أي التي تواسي زوجها إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. الزوجة الصالحة تعترف بجميل الزوج وفضله، وتفتخر بصفاته الحسنة ونبله، وتقوم بجميع حقوقه وواجباته، وتحقق شهواته ورغباته، تؤمن بعلو منزلته ومكانته، وبعظيم مقامه وكرامته، لا تذكره بسوء في غيبته، ولا تنقص عند غيره من هيبته. عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. فكيف بالنساء اللاتي اعتدن إيذاء أزواجهن؟ المرأة الصالحة والزوجة الصالحة لا تأذن لأحد في بيت زوجها إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعا وهو شاهد إلا بإذنه، تحسن معاملة والديه وأقاربه، فما أحسنت إلى زوجها من أساءت إلى والديه وأقاربه. الزوجة الصالحة تكتم سر زوجها وسر بيته، ولا تفشي من ذلك شيئا. ومن أخطر الأسرار التي تتهاون النساء بإذاعتها أسرار الفراش وما يكون بين الزوجين فيه. عن أسماء بنت يزيد قالت: قال صلى الله عليه وسلم: لعل رجلا يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم أي سكتوا. فقلت أي أسماء: إي والله يا رسول الله، إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن. قال: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك شيطان لقي شيطانه فغشيها والناس ينظرون. ولتحذر المرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير سبب، وقد تساهل كثير من النساء بهذا الأمر، فما إن تحصل مشكلة صغيرة فإذ بهن يسألن أزواجهن الطلاق مباشرة. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، الزوجة الصالحة إن رأت زوجها جنح ذكرته بالله عز وجل، وإن رأته يكدح للفانية ذكرته بالآخرة الباقية، تأمره بالمعروف والطاعات، وتنهاه عن المنكر والمعصيات، تعينه على نوائب الدهر، وتحلي ما يواجهه من مر، لا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، كل ذلك في غير معصية لربها، تطلب رضا ربها برضا زوجها، لا تتبع هفواته، ولا تظهر زلاته، حافظة له في الغيب والشهادة، إن حضر أكرمته وإن غاب صانته، لا تثقل على زوجها في النفقة بل تعامله بكل لطف وشفقة، همها طاعة ربها برضا زوجها صاحب القوامة، وتنشئة أولادها على الصلاح والاستقامة، لا ترفع عليه صوتا ولا تخالف له رأيا. بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله تعالى عنها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. قال ابن كثير: لا صخب فيه ولا نصب، لأنها لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتعبه يوما من الدهر، فلم تسخط عليه يوما، ولا آذته أبدا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. عباد الله، إن من واجبات الوالدين وخاصة الأم تعليم البنات هذه الأداب والحرص على تربيتهن على ذلك. أوصت امرأة ابنتها لما قرب زواجها فقالت: أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، لكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل، ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. أي بنية، إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه وقليل لم تألفيه، فاصحبيه بملكه عليك رقيبا ومليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا، واحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبه وتنغيص النوم مغضبه. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله، والإرعاع على حشمه وعياله، ومالك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمن غدره. ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهموما، والكآبة بين يديه إن كان مسرورا. انتهت هذه الوصية. ولو قارنا يا عباد الله بين وصية هذه الأم وبين وصايا كثير من الأمهات في زمننا هذا لوجدنا العجب العجاب. فهذه توصي ابنتها وتقول: إذا تكلم عليك بكلمة فردي عليه عشرا. وهذه توصي وتقول: إن منعك من الخروج فاتصلي بنا نرسل لك السائق. وهذه توصي وتقول: إن أغضبك لا ترضي عليه حتى يتأسف ويراضيك ويدفع لك الأموال الكثيرة. وهذه توصي وتقول: إن أمرك بأمر فلا تكوني عنده كالخادمة والعياذ بالله، إلى آخر هذه الوصايا التي هدمت كثيرا من البيوت وفرقت بين كثير من الأزواج، والله المستعان. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.